وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الكدر. رواه الحاكم والترمذي هامش السنن الصفحة 601 بعد 600، والفتح الكبير الجزء الثاني الصفحة 99، انتهى الهامش. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة. وعن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. رواه مسلم. هامش الجزء الرابع الصفحة 67 بعد 1000 إلى 68 بعد 1000، انتهى الهامش. رواه مسلم وغيره. وعن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. رواه ابن ماجه. هامش السنن الجزء الأول الصفحة 57، انتهى الهامش. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. هامش البخاري الجزء الثالث الصفحة 600، انتهى الهامش. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار من حضر الحديبية إن شاء الله تعالى. هامش الحديث: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. سنن الترمذي الجزء الخامس الصفحة 95، وفي صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة 42 بعد 1000: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. انتهى الهامش. وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال: لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. هامش مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة 21، انتهى الهامش. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون. هامش مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة 22، الصارم المسلول الصفحة 87 والثامنة والخمسمائة، الصواعق المحرقة الصفحة 5، انتهى الهامش. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر، لأن نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر عن فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته. ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر. والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كما أنكرت فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي. ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم. وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، هامش في الأصل يواتر، انتهى الهامش. فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة، هامش في الأصل يسبوا، انتهى الهامش. لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم كما نقل عنهم. هامش كتاب الخصال الصفحة 81، انتهى الهامش. ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين، والله الحافظ. هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا، بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا. هامش في الأصل مسلما مسلما، فقد تكون الكلمة الثانية مسلما وكلمة عنده مزيدة في الحاشية، انتهى الهامش. وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم يكن بدعته مكفرة، لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة. ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر، والله أعلم. مطلب التقية، ومنها إيجابهم التقية، ورووا عن الصادق رضي الله عنه: التقية ديني ودين آبائي. هامش الكافي للكليني الجزء الثاني الصفحة 119. وهذا الكتاب عندهم كالبخاري عندنا، انتهى الهامش. حاشاه عن ذلك، وفسر بعضهم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم تقية وأشدكم خوفا من الناس. هامش انظر لاعتقادات لابن بابويه باب التقية، انتهى الهامش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فقد كفر. هامش لم أجد نص هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر، انتهى الهامش. ونقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم أنه قال: إن جعفر الصادق رضي الله عنه نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة، ولم يكن عنده إلا من نشك في تشيعه، إلا من لم نشك في تشيعه، فقام للتهجد فتوضأ ماسحا أذنيه غاسلا رجليه، وصلى ساجدا على اللبد عاقدا يديه، فكنا نقول لعل الحق ذلك، حتى سمعنا صيحة فرأينا رجلا ألقى بنفسه على قدميه يقبلهما ويبكي ويعتذر. فسئل عن حاله فقال: كان الخليفة وأركان دولته يشكون فيك، وأنت كنت من جملتهم، فتعهدت بالفحص عن مذهبك، وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة، حتى ظفرت هذه الليلة بأن دخلت الدار واختفيت ولم يطلع علي أحد، فالحمد لله الذي أذهب ذلك عني. وحسن اعتقادي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقني على سوء ظني. قال الشيخ: فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا، وعلمنا أن هذه كانت تقية منه، انتهى. هامش ذكر شيخهم المفيد أشياء كثيرة عن التقية والعصمة لأئمتهم في كتابه أوائل المقالات، انظر مثلا الصفحة 61، الصفحة 80، الصفحة 56، الصفحة 84، انتهى الهامش. والمفهوم من كلامهم أن معنى التقية عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهي خوفا من الناس، والله أعلم. فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة، وبنوا على هذه التقية المشؤومة كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة وعدم تخليصه حق فاطمة رضي الله عنها من إرثها على زعمهم، وعدم التعرض لعمر حين اغتصب بنته من فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك. قالوا: فعل ذلك تقية، قبحهم الله. وقد وردت نصوص كثيرة عن علي وأهل بيته دالة على براءتهم عنها، وإنما افتراها عليهم الرافضة لترويج مذهبهم الباطل. وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية، وإن أرادوا بقوله ودين آبائي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فقد جوزوا عليه عدم تبليغ ما أمره الله تبليغه خوفا من الناس، ومخالفة أمر الله في أقواله وأفعاله خوفا منهم، ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته، حاشاه عن ذلك. ومن جوز عليه ذلك فقد نقصه، ونقص الأنبياء عليهم السلام كفر، وما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك. مطلب سبهم عائشة رضي الله عنها المبرأة، ومنها نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة. هامش رجال الكشي الصفحة 55 إلى 57 منهاج، انتهى الهامش. وقد شاع في هذه الأزمنة بينهم ذلك كما نقل عنهم، قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هامش النور من 11 إلى 21 انتهى الهامش. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. النور من 23 إلى 26. وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد هامش تفسير ابن جرير الجزء 18 الصفحة 90 إلى 93، البخاري الجزء 3 الصفحة 17 بعد 100 إلى 19 بعد 100، ابن كثير الجزء 3 الصفحة 68 والمئتان إلى 72 انتهى الهامش. والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها أنها المبرأة المرادة من هذه الآيات. هامش البخاري الجزء 3 الصفحة 29 انتهى الهامش. وروى سعيد بن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردوي عن أم رومان رضي الله عنها ما يدل أن عائشة رضي الله عنها هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات. هامش زاد المعاد الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 100. وروى البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة ما يوافق ما تقدم. وروى ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ما سبق. وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يطابق السابق. وروى ابن مردويه والطبراني عن أبي إياس الأنصاري ما يوافق ما تقدم، وروى ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير ما يوافق ما تقدم، وروى الطبراني عن الحكم بن عتيبة مثل ذلك، وروي عن عبد الله بن الزبير ما يوافقه، وروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقسم مولى بن عباس وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مثله. وكونها هي المبرأة المرادة من الآيات مشهور بل متواتر، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في أصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب. هامش في الأصل وأنها بقية في أصمته، انتهى الهامش. واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب وأتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم، واتهم أهل بيت النبوة بالسوء. هامش في الأصل أهل البيت النبوء، انتهى الهامش. ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقصه فكأنما نقص الله، ومن نقص الله ورسوله فقد كفر، وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب الله في قوله تعالى والطيبات للطيبين الآية، ومن كذب الله فقد كفر. ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في أصمته بعد هذه الفاحشة، فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر، يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح. والحاصل أن قذفها كيفما كان يجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها. وقد قال بعض المحققين من السادة وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد ولا يكتفى فيه بالجلد، لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله كما مر فيقتل ردة، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم أي من تحذفها في زمنه مرة أو مرتين، لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذب القرآن، وأما الآن فهو تكذيب للقرآن. أما نتأمل في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله الآية، ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب العنق، انتهى. ولا يخالف هذا قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الآية، التحريم الآية العاشرة، لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححة من طرق ابن عباس رضي الله عنه في قوله فخانتاهما. أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتهما. هامش تفسير الطبري الجزء 28 الصفحة 70، انتهى الهامش. وروى ابن عساكر عن أشرس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغت امرأة نبي قط، هامش تفسير ابن كثير الجزء 4 الصفحة 93، عن الضحاك عن ابن عباس روح المعاني الجزء 9 الصفحة 117، انتهى الهامش. وروى ابن جرير عن مجاهد لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر، هامش تنوير المقباس الصفحة 61، لم تفجر امرأة نبي قط، انتهى الهامش. ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني في من آذاني في أهلي، هامش انظر مثلا البخاري الجزء 3 الصفحة 28 والصفحة 718، انتهى الهامش. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأحزاب 58. فأين أنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله فيقومون بسيوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش في الأصل ويتقربوا، انتهى الهامش. ويستوجبون بذلك شفاعته. هامش في الأصل ويستوجبوا، انتهى الهامش. اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين مطلب تكفير من حارب عليا، ومنها تكفير من حارب عليا رضي الله عنه، مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه. وقد تواتر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء وكون بعضهم مبشرا بالجنة، وفي تكفيرهم تكذيب لذلك. فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم. مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة، ومنها استهانتهم بأسماء الصحابة. هامش في الأصل إهانتهم. تفسير القمي الجزء الأول الصفحة 14 بعد 200، انتهى الهامش. ولا سيما العشرة، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه. ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استخفافهم لذلك عندهم، ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم، ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر. ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب ويسمون بأسماء الكلاب، فما أبعدهم عن الصواب وأشبههم بأهل الضلال والعقاب. مطلب انحصار الخلافة في 12، ومنها دعواهم انحصار الخلافة في 12، فإنهم كلهم بالنص والإبصار عمن قبله. هامش هكذا في الأصل، ومعنى ذلك يزعمون أن ذلك بالنص. منهاج الكرامة الصفحة 78، انتهى الهامش. وهذه دعوى بلا دليل مشتملة على كذب، فبطلانها أظهر من أن يبين، ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم. هامش منهاج الكرامة صفحة 94، انتهى الهامش. إلى بطلان خلافة من سواهم في ذلك تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش. مطلب العصمة، ومنها إيجابهم العصمة للاثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة. هامش انظر انظر الكافي صفحة 84 إلى 93، انتهى الهامش. وبطلان هذا أظهر، ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وصف العصمة. هامش منهاج الكرامة الصفحة 93، انتهى الهامش. فإن قلنا إنها مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم، فإثباتها للأئمة جرم جسيم. قال في التجريد، هامش شرح التجريد الورقة 50، انتهى الهامش. الإمام لطف فيجب نصبه على الله تحصيلا للغرض. قال شارحه، هامش نفس المصدر الورقة 51، انتهى الهامش. قال شارحه اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه والباقون بخلافه. ثم قال في المتن وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام إلى آخر ما ذكر، والظاهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكذابهم وافترائهم لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم، قاتلهم الله أن يؤفكون. مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه، ومنها أنه قال ابن المطهر الحلي، هامش انظر مختصر التحفة الصفحة 100، انتهى الهامش. اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم، وفي تفضيله عليهم خلاف. قال وأنا من المتوقفين في ذلك، وكذلك الأئمة من آله. وقال الطعمسي في تجريده، هامش شرح التجريد الورقة 62، انتهى الهامش. وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده، إلى أن قال وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء انتهى. وقال الشارح هامش شرح التجريد الورقة 64 انتهى الهامش. وقال الشارح ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم انتهى. وفي صحة هذا نظر، وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي. ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر. هامش في الأصل مساو لهم انتهى الهامش. وقد نقل على ذلك الإجماع عن غير واحد من العلماء، فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم؟ مطلب نفي ذرية الحسن رضي الله عنه. ومنها قولهم إن الحسن بن علي لم يعقب وأن عقبه انقرض وأنه لم يبق من نسله الذكور أحد، وهذا القول شائع فيهم وهم مجمعون عليه ولا يحتاج إلى إثباته كذا قيل. ومنهم من يدعي أن الحاج مثلهم كلهم، وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين، ومنهم في 12 وأن يبطلوا إمامة من قام بالدعوة من آل الحسن مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم ووفور علمهم، بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق فقاتلهم الله أن يؤفكون. انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت نسبه قطعا أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه، وثبوت نسب ذريته متواتر ولا يخفى على ذي بصيرة. وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية، وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره. هامش أحاديث المهدي في أبي داود الجزء الرابع الصفحة 500 إلى 600. مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار، ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد هامش مختصر التحفة 200 انتهى الهامش. اختلف الأئمة في غير 12 من الفرق الإسلامية هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلدون فيها بأجمعهم؟ قال والأكثرون على الثاني، وقال شرذمة بالأول، وقال ابن نوبخت هامش مختصر التحفة 200 انتهى الهامش. يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراف انتهى. وهذا مبني على أن مذهبهم اعتقادهم أهل الجنة كفارة أو فساقة مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا، وهذا يستلزم تكذيب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إخراج عصاة الموحدين من النار وما ورد في فضل السواد الأعظم الذين هم أهل السنة. وقد صح أن الصحابة وأخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم، وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، البقرة 110. وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان رافضية، انظر كيف يفترون على الله الكذب، بل أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها. مطلب مخالفتهم أهل السنة، ومنها أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاة، فصاروا كلما فعل أهل السنة تركوه، وإن تركوا شيئا فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإن الشيطان سول لهم وأملى لهم، وادعوا بأن هذه المخالفة علامة أنهم الفرقة الناجية. هامش غمضات الجنات الجزء السادس 36 انتهى الهامش. وقد قال صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هي السواد الأعظم وما أنا عليه وأصحابي. هامش عليه مزيدة انتهى الهامش. هكذا في الأصل ولعلها ظاهرة فيهم، فلينظر إلى الفرق ومعتقداتهم وأعمالهم فيما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما وافقته هي الفرقة الناجية، وأهل السنة هم المتبعون لآثاره صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق، فهم أحق أن يكونوا الفرقة الناجية وآثار النجاة الظاهرة. هامش مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة 58 مع اختلاف في اللفظ، انتهى الهامش. وآثار النجاة الظاهرة فيهم لاستقامتهم على الدين من غير تحريف، وظهور مذهبهم وشوكتهم في غالب البلاد، ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم، وقد نزع الولاية عن الرافضة فما سمع فيهم ولي قط.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.